الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الكتاب التاسع الباب التاسع من كتاب الإمارة، الإمام جنة أي وقاية وحماية وستر. الإمام جنة أي وقاية وحماية وستر ودفع لأذى الكفار والمفسدين عن أهل الإيمان والتوحيد، يقاتل به من ورائه ويتقى به، يقاتل به من ورائه ويتقى به. حدثنا إبراهيم عن مسلم. إبراهيم هو إبراهيم ابن سفيان الذي روى صحيحا عن مسلم، يعني هو راوي الصحيح. إبراهيم بن سفيان يروي عن مسلم بن الحجاج أبو الحسين الخشيري صاحب الصحيح. إبراهيم لم يسمع الصحيح كله من مسلم، وإنما سمع جل الصحيح وفاته بعض المواطن وبعض الأحرف، أخذها عن مسلم إجازة لا سماعا، أخذها عن مسلم إجازة لا سماعا. ومعنى الإجازة أن الراوي صاحب الكتاب أو صاحب الحديث يكتب بكتابه إلى فلان ويقول له خذ هذا فإنه حديثي فرويه عني، فرويه عني، ولم يسمعه منه ولكنه قد أجازه فيه. ولذلك لا يقول المجاز حدثني فلان ولا سمعت فلانا، وإنما يقول حدثني فلان إجازة لبيان نوع التحمل، أو يقول عن فلان عن فلان. فلو قال عن فلان لا يلزمه أن يقول إجازة، وإنما يلزمه أن يقول إجازة إذا استخدم الألفاظ التي تفيد السماع، كقال كحدثنا وأنبأنا وأخبرنا. فلو قال حدثني فلان أو أنبأني فلان أو أخبرني فلان ولم يسمع منه بل تحمل عنه إجازة، فيلزمه أن يقول حدثني فلان إجازة، أخبرني فلان إجازة، أنبأني فلان إجازة. إنما الألفاظ التي تحتمل السماع وعدمه كقال وعن لا يلزم فيها أن يصرح بالإجازة، لا يلزم فيها ذلك. وإنما لو قال عن فلان أو قال فلان فسواء قال إجازة أو لم يقل فلا بأس عليه ولا يتهم بالتدليس حينئذ. إنما لو قال حدثني فلان وكانت الرواية بالإجازة ولم يبين فينسب إلى التدليس حينئذ، يقال فلان مدلس. لماذا؟ لأنه صرح بالسماع ولم يسمع، فأوهم القارئ والمستمع أنه صاحب مجالسة وتلقي لهذا الحديث مجافاة ولم يكن هذا منه فكان مدلسا. والتدليس هو الإيهام وهو أخو الكذب. فإبراهيم بن سفيان راوي الصحيح عن مسلم لم يسمع هذا الحرف وهذا الحديث من الإمام مسلم، ولذلك قال فيه عن مسلم فلا يلزمه أن يقول إجازة. قال مسلم حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، و نفا هي قرية في عوالي العراق قرب المدائن أو قرب إيران الآن. حدثنا شبابة ابن ثوار، وشبابة مدائني، وكذلك شيخه ورقاء. والمدائن مدينة كبيرة جدا من بلاد فارس، ويهم من يظن أن المدائن هي المدينة، هي مدينة النبي عليه السلام، فالنسبة إلى المدينة مدني، أما النسبة إلى المدائن مدائني، فيقال ورقاء المدائني وليس المدني. عن أبي الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وجل رواية الأعرج عن أبي هريرة. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة، إنما الإمام جنة، فهذا توكيد بإن مشددة، يعني مهمة الإمام والخليفة العام والولاة والسلاطين والأمراء أنهم جنة لرعاياهم، أنهم جنة لرعاياهم يحمونهم ويذبون عنهم ويدافعون عنهم ويدفعون عنهم كل أنواع الأذى ويجلبون لهم كل أنواع الخير. هذه مهمة الإمام الحق، مهمة الإمام العدل الذي يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل، هذا مهمته. ولا شك أن جل الأئمة لا يفعلون ذلك، ونذر أن يكون إمام عدل يتقي الله في رعيته قل ذلك. إنما الإمام جنة، مهمته أنه جنة، ومعنى جنة أي وقاية وستر، وقاية وستر. ونحن في زمان نتمنى فيه أن يرفع الإمام عنا يده وصوته ولا علاقة له بعد ذلك بأي فساد يقع علينا. يعني بلغنا في الحضيض والسوء مبلغا عظيما جدا، تمنينا فيه ألا يكون الإمام لنا لا جنة ولا مهلكة، لا علاقة له بالرعية لبعده الشديد جدا عن المهمة التي لأجلها تولى وعن المهمة التي لأجلها صار إماما، وبايعه من بايعه وأطاعه من أطاعه. إنما الإمام جنة وقاية وستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون خطوته. قال: يقاتل من ورائه ويتقى به. يقاتل من ورائه، أي إذا كان هذا الإمام جنة وقاية وسر وقائم بحق الإمامة وبواجب الإمامة، فلا بد أن يقاتل معه الرعية إذا طلب الإمام منهم المقاتلة، ولا بد أن يكونوا من خلفه مباشرة. لماذا؟ لأن الإمام في حقيقة الأمر لا يقاتل بنفسه، وإنما يقاتل بأمره ونهيه، وينسب النصر والهزيمة له، وإن لم يكن قد باشر هو بنفسه النصر ولم يباشر بنفسه الهزيمة. فيقال: انتصر فلان في حرب كذا أو في غزوة كذا، وربما كان قابعا في غرفة العمليات، لم يواجه عدوا مواجهة شخصية، أو لم يواجهه بنفسه ولا بسلاحه. لماذا؟ لأن بذل الجهد العقلي أعظم بكثير جدا من بذل الجهد البدني، فالجهد البدني يبذله أي إنسان، أما العقلي والتكتيك العسكري ومعرفة خطط الأعداء في الحروب وغيرها، هذا لا يتسنى لكل إنسان، وإنما يتسنى لكل إنسان أن يقاتل وأن يواجه. ولذلك ينسب دائما الشرف كما تنسب الهزيمة والعار لفلان الكبير، أي الإمام أو قائد الجيش. يقاتل من ورائه، أي يقاتل مع الكفار، ولا يحل لأحد أن يتخلف بغير عذر عن نداء الإمام له بالجهاد والقتال. يقاتل مع الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا، والظلم مطلقا. يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر. وهذا شرط أن الإمام رغم أنه ظل الله تعالى في أرضه، ورغم ما له من فضل وسيادة وسؤدد، إلا أنه لا يطاع إلا إذا أمر بطاعة الله. فإذا أمر بطاعة الله تعالى فله حقان: حق أوجبه الله تعالى على نفسه وهو تحصيل الأجر لهذا الإمام، وحق أوجبه الله تعالى على الرعية بأن يطيعوه ولا يتخلفوا عنه. وأنا قلت في الدرس الماضي إن هذه النصوص تحتاج إلى قلوب إيمانية واعية، لأن هذا لا يمكن أن يتم إلا من قلب مفعم بالإيمان. إذا نادني الإمام للقتال بإمكاني أن أتخلف، وبإمكاني أن أستتر عنه، وبإمكاني أن أخذله، غير أني إذا أنبني ضميري وعلمت أن تستري عن الإمام وخذلاني له يعرضني يوم القيامة لسخط الله عز وجل وعقابه وعذابه، فلا بد أنني بهذا الوازع الإيماني سأندفع إلى طاعته، أخرج من خبائي ومن بيتي ومن ستري طلبا لمرضاة الله عز وجل وامتثالا لأمر هذا الإمام. فهذا الدين كله من أوله إلى آخره يحتاج إلى قلب واع مفعم بالإيمان، يبتغي ما عند الله عز وجل من أجل ويخاف ما عنده من عذاب. ولذلك قال: فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه، والتقدير كان عليه منه وزر، كان عليه منه وزر. فإذا كان هذا حال الإمام فكذلك للمأموم أجر عند الطاعة في الطاعة، وعليه وزر إن أطاعه في معصية الله عز وجل. الباب العاشر: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. باب وجوب الوفاء، ليس الأمر مستحبا أو مندوبا وإنما هو واجب. الأول فالأول، الأول ثم الذي يليه. فلو كان إمام في زمانك فبايعته ثم مات أو عزل، تقول: أنا قد بايعت إماما ولا يلزمني بيعة الإمام الثاني الذي أتى بعده بعد العزل أو الموت. فكل إمام أتى بعد إمام وجب عليك عقد البيعة له وتقديم فرائض الطاعة في طاعة الله تعالى له، وإن كان يجتمع في عمرك 1000 إمام كل يوم إمام، فبيعة الإمام واجبة مطلقة. ويحلو بي أن أقول إن بيعة الإمام هنا المقصود بها الخليفة العام، الخليفة العام، فهذه هي البيعة الشرعية. أما البيعات التي دون ذلك فإنها ليست بيعات شرعية ولا علاقة لها بتلك النصوص العامة التي قد وردت في شأن الخلافة العامة. فهذه النصوص التي نحن بصددها والتي ستأتي معنا كلها متعلقة بالخليفة العامة. أما تلك الجامعات الدعوية التي انتشرت في بقاع الأرض هنا وهناك فكل حزب بما لديهم فرحون، وهذه البيعات التي تعقد لهم بيعات غير شرعية، هذا ما أعتقده، بيعات غير شرعية. ثم يزعم البعض منهم أنها بيعات خاصة، أنها بيعات خاصة من باب التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى يمكن أن يحصل بغير بيعة، يمكن أن يحصل بغير بيعة. فهذا المسجد مثلا لو أنه قال لي: أنت خطيب الجمعة القادمة، أنت خطيب الجمعة القادمة، وأنا قلت: لا، أنا لن أخطب بغير عذر شرعي، فأنا أسف. ليس بتأثيمي أو ليس هذا التأثيم بمخالفة الأمر الصادر إلي، ولكن بتأثيم الشرع لي: لماذا تخلفت عن موطن قد أمرك الله عز وجل بالتواجد فيه ونفى عنك الأعذار، فقد تخلفت بغير عذر. كما لو قالوا لي: تصلي الجمعة القادمة وتخطب في هذا المسجد، قلت: نعم. ثم دعاني هوايا ومزاجي إلى عدم الحضور فأوقعت الناس في الحرج والعنم في وقت الخطبة، فلا شك أنني آثم في هذه الحالة، لا لمخالفتي لمن اتفق معي وإنما لمخالفتي لأمر الشرع. فأنا آثم بتأثيم الشرع، مساب بتثويب الشرع. أما بمخالفة، أنا ما بايعت أحدا، ما بايعت أحدا قط في حياتي. وأما بعض الناس الذي يفهم أنه لا بد أن تكون في عنقك بيعة، فإن مت على غير بيعة مت ميتة جاهلية، فهذا حين وجود الإمام. أما إذا عدم الإمام فإنما السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر، لولاة الأمر الموحدين من أهل العلم والسلاطين. فحينئذ الكلام عن البيعة هنا كلام عن البيعة للإمام العام، ولا يتوهمن أحد أن هذه البيعة تلزمه لجماعة كيف أو كيف أو للشيخ الفلاني أو لعالم الفلاني أو للسلطان الفلاني أو غير ذلك، فإن هذه بيعات كلها ليست لازمة ولا تجب في حق. حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر ابن بشار لقبه غندر، وابن جعفر لقبه غندر، وغندر يعني مشاغب. حدثنا شعبة عن فرات القزاز، وفرات هو ابن أبي عبد الرحمن تميمي كوفي، قال عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين. أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة في طبقة التابعين هو سلمان مولى عزة، هو سلمان مولى عزة. وأبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي في نفس الطبقة من طبقات التابعين هو سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار. كثير من الناس يهم بين الاسمين، الكنية أبو حازم، وأحدهما يروي عن أبي هريرة وهو سلمان مولى عزة، والثاني يروي عن سهل بن سعد وهو سلمة ابن دينار. قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين، ومعنى قاعدت أي جالسته ولازمته، أي جالسته ولازمت مجلسه، تلقى على يديه العلم 5 سنوات. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تثورثهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، أعظم أمة على وجه الأرض أرسل الله تعالى إليه أنبياء هم بنو إسرائيل. ليس هذا لفضلهم ولا لمكانتهم، بل هذا لكفرهم وعنادهم، أقام الله تعالى عليهم الحجة بكثرة بعث الأنبياء والمرسلين، حتى لا يظن بني إسرائيل أن هذا من باب الشرك لهم، وإنما هذا لعلم الله تعالى الأزلي فيهم أنهم أهل جحود وأهل غدر، وما نجا منهم نبي من الأنبياء، فقتلوا البعض وسبوا البعض ونشروا البعض وغير ذلك مما كان من بني إسرائيل مع أنبيائهم. قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وفي هذا جواز أن يقول الرجل عن الميت هلك، في هذا جواز أن يقول الرجل لا إذا سئل عن أبيه قال هلك، وهلك بمعنى مات. وإذا كان الهلاك يصح إطلاقه على موت الأنبياء فمن باب أولى يصح إطلاقه على من دونهم. كلما هلك نبي أي كلما مات نبي خلفه، أي أرسل الله تعالى إليه، أرسل الله تعالى إليه إليهم نبيا آخر. ولا يتمنى أحد من هذا النص أن النبوة بالاستخلاف، أن النبوة بالاستخلاف، كلما هلك نبي خلفه آخر. يفهم هؤلاء الذين تربوا في أمريكا على يدي رشاد رشدي وغيرهم من الملاحدة، يفهمون من هذا النص أن النبوة بالاكتساب، أن النبوة بالاكتساب والاستخلاف، ويعتمدون على بعض النصوص، أي ظواهر بعض النصوص، ومنها هذا النص كلما هلك نبي خلفه آخر، أي أخلفه الله تعالى بآخر ولم يخلف هو غيره. وما سمعنا أن أحدا قط قال بأن النبوة مكتسبة إلا أصحاب العقائد المنحرفة. قال وإنه لا نبي بعدي، قال عليه الصلاة والسلام وإنه لا نبي بعدي. وأنا قلت لكم أن بعض المنحرفين أو أحد المنحرفين المصريين كان مهندس زراعي أو دكتور في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، سافر إلى أمريكا وغير بطاقته الشخصية وسمى نفسه لا إل إيه في البطاقة، ثم بعد مدة من الزمان ادعى النبوة. فلما نوقش في ذلك وقال له المناظر النبي قال لا نبي بعدي، قال وأنا لا، فالنبي قد بشر بأني نبي من بعده. وهذا الذي زعم أنه نبي وغير اسمه بعد فترة من هذه المناقشة ادعى الإلهية، ادعى الإلهية، فما سمعنا أن الإله اسمه لا. يعني إذا صحت هذه الحيلة أو دخلت على المغفلين في أنه لا نبي بعدي، أي أن شخصا اسمه لا سيكون نبيا من بعدي، فإن النبي لم يقل إن شخصا ما اسمه لا سيكون إلها من بعدي، لأن النبي لم يدعي الإلهية صلى الله عليه وسلم. ثم كما هو معروف أنه ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة، تبعه على هذه الدعوة الفاسدة الباطلة أحمد صبحي منصور، وأنتم تقرؤون له دائما، تقرؤون له في الأهرام والأخبار دائما، ذهب هناك ليساند الإله الجديد. أول ما ادعى الرشاد رشد النبوة ذهب إليه هناك، وكان بينهما من الاتفاق ما يؤهل أن رشاد رشد إله وأن أحمد صبحي منصور نبي ذلك الزمان. فلما حدثت بينهما الخصومة والخلاف فضح كل منهما الآخر، فهلك رشاد رشدي ورجع أحمد صبحي منصور إلى مصر بخفي حنين، لم تثبت له النبوة ولم تثبت له الإلهية، وثبتت له القدم الراسخة في الإلحاد والإجرام، فصار يطعن في ثوابت الإسلام بالليل والنهار على صفحات الجرائد القومية. قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده، وستكون خلفاء فتكثر، وستكون خلفاء فتكثر، أي لا نبي بعدي ولكن يقوم بمهمة النبي في سياسة أمور الناس خلفاء. لا نبي بعدي يسوس الناس، وإنما الذي يسوسهم خلفاء، وهؤلاء الخلفاء كثرة كاثرة، كلما هلك خليفة أو عزل لكفره مثلا، لأنه كما قلنا الإجماع في الدرس الماضي قد انعقد، الإجماع قد انعقد ونقلناه في الدرس الماضي على أن الإمام إذا كفر وجب عزله. قال وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، فو من الوفاء، أي يجب عليكم أن تفوا ببيعة الأول، ولا تبايعوا من ظهر في وجود الإمام الأول، في وجود الإمام الأول، فإنما البيعة تعقد لإمام واحد، البيعة تعقد لإمام واحد، هذا الإمام يعين الولاة والأمراء من باطنه، فتجب طاعة الولاة والأمراء والسلاطين في شتى أصقاع بلاد المسلمين نظرا لوجوب طاعتهم للإمام الأعظم والإمام العام. فإذا كان الخليفة مثلا في تركيا أو في العراق أو في المدينة أو في مصر أو في المغرب، فيجب عليه أن يعين ولاة على كل بقاع المسلمين، ولاة للصلاة، ولاة للجهاد، ولاة للسياسة، ولاة للقضاء، وغير ذلك مما يصلح به أمر الناس، وحينئذ يجب على جميع الرعية طاعة هؤلاء الولاة والأمراء، وطاعتهم لهم هي من طاعة الخليفة العام، وطاعتهم للخليفة العام من طاعتهم للنبي، وطاعتهم للنبي هي طاعة لله عز وجل. إذن أصل ذلك هي طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال فو ببيعة الأول في الأول، أي عند إكثار أو تكاثر الخلفاء، خليفة يظهر في المغرب يقول أنا خليفة، وخليفة يظهر في الشام، واحد في مصر، وآخر في بلاد الحجاز، وغير ذلك، فلا شك أن هذا مخالف لظواهر النصوص، لأنه لا بيعة إلا لخليفة واحد، فما بالنا وقد انتشر الخلفاء هنا وهنا، وكل يدعي أنه خليفة، وكل يزعم أنه خليفة، كما نسمع أن سلطان المغرب أمير المؤمنين يطبع كتاب الموطأ، كتاب التمهيد شرح الموطأ، ويكتب عليه طبع على نفقة أمير المؤمنين الملك الحسن ابن فلان فلان المغربي القرشي، يعني أمير المؤمنين أيوه. ثم نجد مثيلا له في بلاد الشام يقول إنه أمير المؤمنين، طيب نتبع مين؟ نبيع مين؟ نبيع واحد ممكن، واحد فقط ممكن، من شأن أن يقول لأمير الشام أو أمير الغرب أنت لست أمير المؤمنين، إنما البيعة الشرعية لي، ويقهره ويحمله على أن يكون مطيعا له. هذا غير متوفر، غير متوفر. مما حدا ببعض أهل العلم إلى أن يقولوا رفعا للفساد وحقنا للدماء تجوز البيعة لأكثر من إمام إذا تباعدت دياره، واحد في المشرق واحد في المغرب، للي في المغرب قادر يمشي كلامه على اللي في المشرق ولا العكس، وكل يدعم أنه إمام ويقهر الناس على البيعة له، وإلا أعمل السيف فيهم. فحينئذ جوز بعض أهل العلم البيعة لإمامين وأكثر من إمامين حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين، وإن لم يكن الأمر مشروعا في أصله. قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أما قوله في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه إذا بويع بخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه أي على الخليفة الثاني طلبها في وجود الخليفة الأول، وسواء عقد البيعة للثاني عالمين بعقد بيعتهم للأول أو جاهلين بها، وسواء كان في بلدين أو بلد أو أحدهما، في بلد الإمام المنفصل والآخر في غير هذا، وهو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، تكون البيعة للخليفة الذي بيع في بلد الخلافة، وقيل يقرع بينهما، يقرع بين الخليفتين. كيف ذلك؟ أنا قد بايعت لخليفة معين ثم ظهر خليفة آخر في نفس البلد، فكيف يهضم حق الإمام الأول وتلغى البيعة له ثم نكون في حاجة إلى إقراع بينهما؟ كيف ذلك؟ فمنهم من قال بإجراء القرعة بينهم، وهذان الرأيان فاسدان، واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. فقال إمام الحرمين الإمام الجويني في كتاب الإرشاد، وأنتم تعلمون أن إمام الحرمين كان أصوليا مفننا، قال في كتاب الإرشاد الأصول له، قال أصحابنا أي الشافعية لا يجوز عقدها لشخصين، أي لا يجوز البيعة لشخصين. قال وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، أي في بلد واحد، وهذا مجمع عليه، يعني هذا محل اتفاق. فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فالاحتمال فيه مجال، يعني إمام الحرمين بيقول أنا موافق من قال أنه لا تجوز البيعة لخليفة ثان في ظل البيعة للخليفة الأول إذا كان في بلد واحد، أما إذا اتسعت ديارهم وشسعت المسافة بينهما فيحتمل أن تصح البيعة لكل منهما. هكذا قال. قال وهو خارج من القواطع، وحكى المازوري هذا القول عن بعض المتأخرين، خارج عن القواطع أي الأشياء المقطوع بها، يعني هذا الكلام كلام ينقض المقطوع به ضرورة وشرعا وحكما، أنه لا تجوز عقد البيعة لإمام ثاني مع وجود الإمام الأول. قال وهو خارج من القواطع، وحكى المازوري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل أي من أصحاب الأصول، وأراد به إمام الحرمين، يعني عايز يرد عليه ويقول إن ده كلام فاسد من إمام الحرمين ولا يجوز اتباعه على ذلك، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث، والله تعالى أعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن ابن فرات عن أبي أي الفرات بن أبي عبد الرحمن الكوفي كما قلنا في الإسناد الماضي بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي ووكيع. ثم ينتهي الإسناد ليبدأ إسناد جديد. وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وينتهي. إذن عندي إسناد أبو الأحوص ووكيع في الإسنادين. الإسناد الثالث وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وينتهي الإسناد. إذن عندي أبو الأحوص ووكيع وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير. والإسناد الرابع حدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بن العربي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس. وهذا هو الرابع. كلهم عن الأعمش. كلهم عن الأعمش وهو سليمان بن ميران الكوفي. وينتهي. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر. أخو أبي بكر بن أبي شيبة. واللفظ له أي وهذا السياق أي سياق الحديث القادم هو سياق عثمان بن أبي شيبة لا سياق السابقين. حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش. إذن هما اثنان. اثنان يرويان هذا الإسناد كله. الأول هو عيسى بن يونس والثاني جرير كلاهما يروي عن الأعمش. والأعمش يروي عن زيد بن وهب وهو الجهني أبو سليمان الكوفي ثقة إمام جليل مخضرم. ومعنى المخضرم معنى المخضرم أنه من سادات التابعين وكبار التابعين أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى. أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى يعني أدرك زمن الجاهلية وزمن النبوة فأسلم في حياة النبي ولكنه لم يرى النبي. فيفرق العلماء بين التابعي وبين المخضرم. حتى العامة بيستخدموا لفظ المخضرم على أنه معتأ يعني حاجة كده معتأة يقول لك ده مخضرم. ومعنى المخضرم أنه هو رجل قديم أدرك زمن الجاهلية وزمن مين؟ الإسلام فأسلم ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام خلافا للتابعي هو الذي رأى الصحابية أو لزم الصحابية أو لزم الصحابية وولد بعد ميلاد النبي عليه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو التابعي. أما الصحابي كما قلنا من قبل هو من رأى النبي أو هو من لقي النبي لقي ولا رأى هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لأن اللقاء يثبت للأعمى وغير الأعمى. فلو قلنا الصحابي هو من رأى لكان لزاما علينا أن نخرج من لم يرى النبي لعمم أو لعلة أو غير ذلك. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومذهب الجمهور وإن تخللته ردة وإن تخللته ردة هذا مذهب الجمهور. فالصحابي هو من لقي هذا الشرط الأول مؤمنا به وهو الشرط الثاني. لأن هناك من لقي النبي وليس مؤمنا به من لقي النبي وليس مؤمنا به كالكفار والمشركين الذين التقوا بالنبي وآذوه ولم يكونوا قد آمنوا به عليه الصلاة والسلام أو المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر فهم في حقيقة الأمر ليسوا من الصحابة لأنهم ليسوا مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال إن عبد الله بن أبي بن سلول كان صحابيا لا كان منافقا. والله تبارك وتعالى أعلم نبيه بأسماء المنافقين وأعيانهم وعلم النبي ذلك لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال زيد بن وهب عن عبد الله عن عبد الله إذا ورد الصحابي في طبقة الصحابة عبد الله هكذا غير منسوب فإنما هو عبد الله بن مسعود عبد الله ابن مسعود خاصة إذا كان الإسناد كوفيا إذا كان الإسناد كوفيا لأن زيد بن وهب هذا كوفي زيد بن وهب الجهني كوفي. فإذا قال كوفي من التابعين حدثني عبد الله فإنما هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه هو الذي رحل من المدينة إلى الكوفة والذي رحل من المدينة إلى الكوفة ليعلم الناس الصلاة والعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها إنها ستكون بعدي أثرة أثره، أي إيثار الحكام والأمراء والسلاطين لأنفسهم بالمال وأمور الدنيا، بالمال وأمور الدنيا، مما يجعلهم ينتهكون الحرمات في سبيل ذلك، في سبيل منصب أو كرسي أو وجاهة أو مال أو غير ذلك، فإن الحكام يؤثرون أنفسهم دائما بملذات الدنيا ومتاعها، ينتهكون العرض ويسفكون الدم لأجل الحصول على ذلك. قال إنها ستكون بعدي أثرة، فبدلا من أن يؤثروا الناس على أنفسهم آثروا أنفسهم على الناس، وهذا فيما يتعلق بالدنيا، والحمد لله أنهم لم يؤثروا أنفسهم بدين دون الناس، وإنما يؤثرون أنفسهم بمتاع الدنيا وملذاتها. إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، إذا نظر الواحد منكم أو قرأ عن هذا الإيثار ينكر ذلك أشد الإنكار. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك من ذلك، بماذا تأمرنا وتنصحنا، ماذا نصنع حينئذ والنبي عليه الصلاة والسلام هو ملاذ الموحدين إلى يوم الدين، ماذا تأمرنا يا رسول الله إذا كان الأمر كذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله، ولم يقل تسألون الحكام أو السلاطين أو الأمراء أو العلماء، لأن العلماء في الغالب لا يملكون شيئا، العالم لا يملك إلا استقامة الفتوى، استقامة الفتوى وبيان الحلال والحرام وبيان المشروع من الممنوع، العالم لا يملك إلا هذا، والعالم يملك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يملك أكثر من ذلك كما يفعل كثير من الناس، فيأتي فيقول يا شيخ العمل في البنوك حرام، أيوة حرام، طب شوف لي عمل، ليس هذا له، ربما هو نفسه بغير عمل، هذا ليس له، أنت تسأل عن الحرام والحلال فقط، لا علاقة له بتيسير دنياك وبتيسير حياتك، إنما له أن يوجهك في الحياة، هذا حلال وهذا حرام، هذا ممنوع وهذا مشروع، هذا دور العالم، ويأمر السلطان ومن دون السلطان بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا دوره، فإن لم يؤديه كان كأحط الرعية، إن لم يؤدي العالم هذا الدور كان كأحط الرعية، كان كالبهائم، بل البهائم تكون أفضل منه عند الله عز وجل، على الأقل لأنها تؤدي ما كان واجبا في حقها من الحرص والضرع، أما أنت فقد خلقك الله تعالى لمهمة ويسر لك السبيل، ولكنك لحرصك على الدنيا وعلى الكرسي والمنصب والمال تركبت الطريق، وصرت تجعل الحق باطلا والباطل حقا، إن الله وإن إليه راجعون. فقال النبي بعد أن بين الداء ستجدون لا محالة من بعد أثرة وأمور تنكرونها، قالوا كيف المخرج، كيف نخرج منها يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، لأن كل إنسان له حق وعليه واجب، وعليه واجب وله حق، قال تؤدون الواجب عليكم، أما الذي لكم فاسألوا الله تعالى، لا تسألوا أحدا من الخلق، وإنما تسألون الله تعالى أن يأتي لكم بحقوقكم. ولذلك يكثر الكلام في هذه الأيام في موطن الذل والهوان للمجاهدين في عدة بقاع من الأرض أن الحكام خذلوهم، نعم وإن كان هذا هو، نعم وإن كان هذا هو الحاصل، لكن ما الذي علينا نحن، ما الذي علينا؟ إذا قلنا الجهاد واجب علينا فالواجب يتعدد، فمنه الكفائي ومنه العيني، فإذا كان عينيا فلا يحتاج إلى إذن بل يجب فورا، وإذا كان كفائيا فله شروط يحتاج إلى إذن وليس فيه تأثيم وغير ذلك مما هو متعلق بأحكام الجهاد، وقد مر بنا في الكلام عن مسائل الجهاد. لكن الذي ندندن به دائما، الذي ندندن به دائما أن أمريكا هي التي تسوس العالم،
أمريكا التي تسود العالم، وأمريكا دولة قوية جدا لا يمكن قهرها. أقول إن الذي يقال الآن عن أمريكا قبل أن تقوى أمريكا كان يقال عن الروس، كان يقال عن الروس وعن ألمانيا من قبل، لكن على أي حال الذي قهر الروس هو الله عز وجل. لا يمكن لعاقل قط أن يتصور أن الذي قهر الروس هم أناس حفاة رعاة جوع عطشة لا يحملون على شيء ولا حتى الحميرة والدواب، هم الذين قهروا الروس، وإنما جعلهم الله تعالى سببا وجندا من جنوده ليقهر أعظم إمبراطورية شيوعية على وجه الأرض، على وجه الأرض. أليس الذي قهر هؤلاء بقادر على أن يقهر الآخرين؟ زلزال واحد يجعل العالم كله دمار وخراب وتراب يجعله كذلك. إذن ما الذي علينا؟ أن نؤدي الذي علينا، أن نؤدي الذي علينا. فمنا من لا يملك إلا الدعاء، قال النبي وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، هل ترزقون ويأتيكم الرزق إلا بالدعاء، إلا بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا شأن أهل الإيمان على طول التاريخ وعرضه، تجد المؤمنين دائما قلة في العدد، قلة في العتاد، ضعف وهوان وتشريف، وتجد دائما في المقابل عدد كثير وعد وقوة في السلاح وكثرة في الخيل ووجاه وأجسام كالخشب المسندة كما وصفها الله عز وجل. تقول من يغلب هؤلاء ومن يقهر هؤلاء؟ غزوة الأحزاب بني النضير وغيرها من الغزوات بحساب البشر لا يمكن قط أن يتم فيها نصر للموحدين، تم فيها النصر، تم فيها النصر. إذا النصر بيد الله عز وجل، لا بيد أحد، لا بيد أحد. ولكن اعتاد الواحد منا دائما أن يتكلم عن أمريكا بمنتهى التعظيم والإجلال والرهبة والخوف، والخوف مما يؤثر في قلوب ضعاف الإيمان، دائما يؤثر في قلوب ضعاف الإيمان. لكن لو علمت يقينا لا كلاما أنهم عبيد لله عز وجل، وأنهم في قبضته وتحت قهره وسطوته، وبإمكانه في أقل من قولكم يجعلهم ترابا ورمادا، وتنتهي هذه الأسطورة إلى الأبد. لكن سنة الله تبارك وتعالى اقترح أن يبذل كل منا ما أوجبه الله تعالى عليه. إنما الذي جعل أمريكا أسطورة هو كلام الموحدين، الذي جعل أمريكا أسطورة لا نهاية لها ولا تقهر ولا تهدم هو كلامنا نحن عنهم أنهم أسطورة، وهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك، وهم أضعف من ذلك، أضعف من ذلك، ولا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا قوة. والأحداث التي مرت، الأحداث التي مرت من القوى العظمى التي يسمونها، نعم شوية عيال بادلهم هكذا يتبادلون هذه الألفاظ فيما بينهم ويسترونها عن العدو الأوحد وهو أو هم المسلمون، يسترونها عنا، لكنهم يعلمون أنهم أضعف من ذلك. والعجيب أن بعض الرسائل توجه إليهم الضربة القادمة في البيت الأبيض، مما يجعلهم يفكرون في إنشاء سور حول البيت الأبيض. وماذا يصنع السور؟ هل يكون هذا السور أعلى من 110 طابق؟ طب ما أدبكم الضربة في مش ممكن، فهو ضعف يتلوه ضعف. أما القوة دي جت من كلام نحن، إحنا اللي عملنا لهم قيمة وهم لا قيمة لهم عند الله عز وجل. ثم هذا السور على افتراض أنه ينفع، ينفع ممن أتى من الخارج، والضربة قد أتت من الداخل، من الداخل تماما كما حدث في بني النضير، وقذف في قلوبهم إن هذا مهم في الداخل. يعني هم لما بنوا الحصون ليذبوا عن أنفسهم القادمة إليهم من الخارج، فأتاهم الله تعالى من الداخل وقذف في قلوبهم الروح، يخربون بيوتهم ابتداء بأيديهم، بأيديهم هم أولا وبأيدي المؤمنين بعد ذلك. فالكل في قبضة الله عز وجل، لكن لابد لكل منا أن يؤدي الذي عليه وأن يسأل الله الذي له، لا يسأل غير الله عز وجل. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا. وكما قلت من قبل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا. أخبرنا تستخدم في الإجازة، المشهور عند العلماء استخدامها في الإجازة أي فيما لم يسمع الراوي من شيخه فيقول أخبرنا، والأفضل أن يقول أخبرنا فلان إجازة، لكن حدثنا لا تستخدم إلا في السماع. جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. نزلنا منزلا يعني نزلوا ليستريحوا، فمنا من يصلح خباءة، منا من يصلح خباءة يعني منا من قد انشغل بدق خيمته، ومنا من ينتضل وهو من النضال أي النشام والتدريب على الرمي بالسهم والقوس، ومنا من هو في جشره أي في إصلاح فرسه من العرف والتنظيف وغير ذلك. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة أي اجتمعوا أيها الناس، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. وهذه مهمة الأنبياء والمرسلين، أنهم يجب عليهم أن يعلموا أقوامهم ويعلموا الخلق من خير ما ينفعهم أو خير ما ينفعهم من خير الدنيا والآخرة، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن مهمة الأنبياء البشارة والنذارة، البشارة في الخير والنذارة من الشر، فهذه مهمة الأنبياء من منذ أن أرسل الله تعالى نوحا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وأيه رحمه الله هذا من معجزات النبوة، قوله عليه السلام تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا. الإمام النووي في القرن الثالث يقول وقد وقع هذا متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان الخليفة ظالم ومتعسف، ظالم ومتعسف في ظلمه ما دام لم يخرجه الظلم إلى حد الكفر، لأنه لو بلغ إلى حد الكفر لوجب على أهل الحل والعقد والمسلمين خلعه ومعاقبته، فما دام لم يبلغ إلى هذا الحد وكان في حد أهل التوحيد أي كان موحدا مع ظلم فيه فإنه تجب الطاعة له مع وجود الظلم والتعسف، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه نعم. أما الحديث الذي كنا بصدده فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها أي قوتها في أولها، وهذا معلوم، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونه، وهذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر أن قوة هذه الأمة وعافيتها في صدرها الأول وقد كان، وبعد ذلك يأتي ضعف وهوان وذل وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة أو الفتن فيرقق بعضها بعضا، يعني فتنة تسلم إلى الثانية، فتنة تسلم إلى الثانية، وحين وجود الفتنة الأولى يقول الناظر إليها هذه مهلكتي، أنا لابد أن أهلك في هذه الفتنة. لماذا؟ لأنها عظيمة لا يمكن الفرار منها ولا الفكاك عنها، لابد أنها مهلكتي وقاضية علي، ولا تكون كذلك بل ينجو منها العبد، وسرعان ما يقع في فتنة ثانية فيقول بس إذا انكشفت الفتنة الأولى فلا تنكشف هذه فتنكشف، فيقع في الثالثة، تسلم الفتنة إلى أختها وتكسر الفتن في آخر الزمان حتى يظن المسلم أنه في كل فتنة من الهالكين. قال: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هي التي لا أخرج منها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كلام جميل. النبي يحدد المهمة في الفتنة، الفتن تكسر ويرقق بعضها بعضا ويسلم بعضهم إلى بعض. موقفي أنا كموحد مسلم ماذا علي؟ أن أؤمن بالله واليوم الآخر، أن أؤمن بالله. كان عبد الله بن عمر إذا عرضت عليه الفتنة قال: آمنت بالله. يتأول هذه النصوص، قال: آمنت بالله ورسوله. وكان غير واحد من السلف يفعلون ذلك، إذا أتت الفتنة كانوا أحلاس بيوتهم، كانوا أحلاس بيوتهم، يغلقون عليهم بيوتهم ويكسرون سيوفهم ويقولون: آمنا بالله ورسوله. ولا شك أن موقف المسلم من الفتنة بين ثلاث، موقف المسلم من الفتنة بين ثلاث: فإذا كان الحق فيها ظاهرا وواضحا، إذا كان الحق في الفتنة ظاهرا وواضحا، فوجب على الناس أن يعينوا صاحب الحق على المبطل، وجب عليهم ذلك، ولا يسعهم المخالفة إذا كانت الإعانة والنصرة في مقدورهم. ويحرم عليهم، وهو الموقف الثاني، إعانة المبطل على المحق. وإذا لم يكن للفتنة جانب راجح أيهما على الحق وأيهما على الباطل، وأين الحق في هذه الفتنة، فإن واجب المسلم حينئذ أن يكف يده عن تلك الفتنة أبدا. وهذا كان ما فعله سلف الأمة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته أي موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس أي يبذل إلى الناس ما يحب أن يبذله الناس إليه أي من الخير. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده أو صفحة يده، لأن البيعة لا تكون إلا باليد وتكون باللسان، لكن غالب البيعة وضع اليد في اليد وهي صورتها. قال: فليطعه إن استطاع. إذا كنت قد بايعت إماما فأطعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إذا جاء إمام آخر وزعم الإمامة والخلافة ينازع الإمام الأول صاحب الحق الأول في إمامته وخلافته، فادفعوه وادرأوا ما استطعتم، فإن لم يكن دفعه ممكنا إلا بقتله قتل. يعني ادفعوه وبينوا عواره وفساده ما استطعتم من ذلك سبيلا، فإن لم يندفع أمره إلا بالقتل قتل. قال: فدنوت منه، أي قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لما سمعت هذا من عبد الله بن عمرو بن عاص: دنوت منه، فقلت له: أنشدك الله، أي أستحلفك بالله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه، أهوى إلى أذنيه أي أشار إلى أذنيه وإلى قلبه، قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. عايز يقول له: والله العظيم لقد سمعت هذا منه عليه الصلاة والسلام بأذني ووعاه قلبي، فلم أنس منه حرفا واحدا. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية، هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. إذا كنت الذي تحدث بهذا فأولى لك أن توجه النصيحة إلى نفسك. لماذا؟ لأنك وأباك كنتما مع معاوية على علي بن أبي طالب، وأنتم تعلمون أن علي كان صاحب الحق، لكن معاوية في الوقت نفسه لم يكن فاسقا ولا ظالما، لأنه كان متأولا رضي الله عنه عن أبيه. ولكن ابن عبد رب الكعبة فهم من كلام عبد الله بن عمرو المرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه مخالف لما يروي. قال: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن يقتل بعضنا بعضا أو نقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة، أي فسكت عبد الله بن عمرو ساعة، ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. أطع الإمام في طاعة الله إذا كان يأمرك بطاعة الله، ولا تجب عليك الطاعة بل يجب عليك العصيان إذا أمرك بمعصية، لأنه لا طاعة إلا في المعروف. قال هنا: في الفتنة التي ترقق بعضها بعضا، قال: أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده. الفتنة تأتي كالجبل فيستعظمها المرء، لكنها بالنسبة لمن بعدها أو لما بعدها هي رقيقة جدا وسهلة ميسورة. والتأويل الثاني يجعل الأول رقيقا، معناه يشبه بعضها بعضا، وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء، وقيل يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، والمعنى الثالث فيدفق لا يرقق، يدفق أي تأتي متدفقة، يدفع ويصب من الدفق والصب. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعله معه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، معناه يدفعوه إلا ألا يندفع إلا بالقتل، فيجوز حينئذ قتله. وأما قوله: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل إلى آخره، المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن عاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية، اعتقد هذا الوصف أن معاوية خليفة ثان في وجود الخليفة الأول لمنازعته علي رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا القائل أن نفقة معاوية على أجنابه وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل الأموال بالباطل وأخذ أموال المسلمين من بيت المال وإنفاقها على الجند لمحاربة الخليفة الأول أي صاحب البيعة المشروع، ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. فهم هذا فقال: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. وفيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. قال: أطعه أي أطع معاوية في طاعة الله ومن كان على شاكلة معاوية، ومن كان على شاكلة معاوية من إمام ثان يظهر في وجود الإمام الأول. لماذا أطيع حينئذ؟ أنت تجب عليك طاعته إذا تولى بالقهر والغلبة، إذا تولى بالقهر والغلبة، والذي تولى بالقهر والغلبة يملك القهر والغلبة وإعمال السيف، فحينئذ طاعته من باب حقن الدماء، من باب حقن الدماء. قال له: إن الناس أطاعوا معاوية لأنه ظهر وغلب في بقعة من بقاع الناس في الشام ودعا الخلافة وطلب البيعة لنفسه، فبايعه الناس قهرا، فبايعه الناس قهرا في وجود البيعة الصحيحة لعلي بن أبي طالب. إذن فلما أطاعه الناس ولما لم يقتلوه أو يدفعوا عن علي ما استطاعوا؟ لأنهم لم يقدروا على ذلك، لم يقدروا على ذلك. فإن رفع أحد عقيرته بمقتضى هذه النصوص قتله معاوية، قتله معاوية. وكأنه ورد أن يقول إن الإمام إما أن يتولى بالنص والإجماع، إما أن يتولى بالنص والإجماع كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإما أن يتولى بالقهر والغلبة كالولاية الجبرية، كالولاية الجبرية. والنبي قد بيّنها عليه الصلاة والسلام، قال ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزع الله تعالى إذا شاء أن ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهي الخلافة الراشدة للأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين. ستكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله تعالى إذا شاء أن ينزعها، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا عاضا كما كان في دولة بني أمية ودولة العباسيين وغيرها من بقية الدول، حتى في زماننا هذا وفي عصر حديث قال فإذا شاء الله تعالى أن ينزعه نزعه، أي الملك العضوض، ثم يكون ملكا جبريا أي قهريا، يتولى الناس أو يتولى الحكام سياسة الناس بالقهر والقوة والغلبة والسيف والسنان. حين يجب علينا أم لا يجب علينا الطاعة؟ يجب علينا، لا لأننا قد بايعنا ولا للخلافة المشروعة، لأنه ليست هناك خلافة أصلا، ولكن حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين، وجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا في طاعة الله عز وجل، وأن لا يسمعوا ولا يطيعوا في معصية الله عز وجل. هذا باب، وباب الطاعة لهم لحقن الدماء باب آخر، باب آخر. فحينئذ يجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا حقنا للدماء. ثم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، أي هذا الملك الجبري، فإذا شاء الله تعالى أن يرفعه رفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وهذا يدل على أن ختام الخلافة ستكون على منهاج مين؟ النبوة. هل هي خلافة المهدي المنتظر أو قبل المهدي المنتظر؟ الله أعلم، والغالب أن الأرض تمهد بخلافة قبل ظهور المهدي المنتظر ونزول عيسى بن مريم، الرجح هذا. وقد بدت ظهرت وبدت البوادر والبشائر في هذا الزمان بهذه الصحوة المباركة التي رجع الناس فيها أفواجا وجماعات إلى ربهم، حتى من فئات ما كان المرء يتصور قط أن واحدا منهم يرجع إلى الله أو يتعرف على الله عز وجل، صارت فئات المجتمع كلها ترجع إلى الله عز وجل. وفي هذا من المبشرات ما فيه، والتوبة والأوبة والإنابة إلى الله عز وجل يبشر بأن هذا أو هذه الصحوة صحوة مباركة عاملة بالكتاب والسنة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي هذا تهيئة الأرض للخلافة الراشدة بإذن الله تعالى، وإن رغمت أنوف. الباب الحادي عشر، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. باب الأمر بالصبر، إذا ظلم الوالي أو استأثر بالدنيا، فالذي علي كما قلنا من قبل أن أؤدي الذي علي وأسأل الله الذي لي، وأسأل الله الذي لي. إذا ابتلاني الله تعالى بأن الذي لي لم يصلني، فالواجب علي الصبر، الواجب علي الصبر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس، عفوا يحدث عن أنس بن مالك، يحدث عن أنس بن مالك، ها يحدث، يحدث على أي حال هو في الإسناد الثاني، قال سمعت أنس، لأن قتادة مدلس، قتادة بن دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، كان الناس بيسموا من واحد بيئة، الناس كانوا بيسموا الأسامي من واحد بيئة، لأن قتادة معنى قتادة في اللغة إيه؟ ها؟ قتادة الفرع، القتادة هو فرع الشجرة، والدعامة أصل الشجرة اللي هو الجزء مين الشجرة، فهو قتادة وأبوه إيه؟ وأبو دعامة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري يحدث عن أنس، وفي رواية قال سمعت أنسا، هو كان مدرس. قال عن أسيد بن حضير. أنس بن مالك صحابي وأسيد بن حضير صحابي، فهذا نكتة إسنادية أن صحابيا يروى عن صحابي آخر أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلى برسول الله أي اختلى به في مكان، مش خلى به يعني عصاه ولم يطعه، لا، خلى به أي اختلى به في مكان، فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يعني أنت عارف أن السؤال ده محرج وليس وجيها، ولذلك استحيا أن يسأله على الملأ. بقول يا رسول الله يعني عشان خاطري ابعت لي بقى أي عزبة ولا أي بلد ولا أي قرية أبقى أمير عليهم، نفسه في الإمارة. فقال يا رسول الله: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي إيه؟ أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الجواب ده يا إخواني مطابق للسؤال، مطابق للسؤال. أنا بقول لك يا رسول الله استعملني، يكون الجواب بعيد جدا عن السؤال. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقون على مين. أنا أفهم إيه من الكلام ده؟ أفهم إيه من الكلام ده؟ أفهم أن من طبيعة العمال والأمراء إيثار أنفسهم على الرعية، فأنا لا أحب أيها الأنصارية أن تكون منهم، أنا لا أحب أن تكون منهم. والأثرة أكثر ما تكون في الولاة من بعدي، في الولاة من بعدي، لكن لا يمنع إذا استعملتك أن تؤثر نفسك بالمال وملذات الدنيا على الرعية فتقع في المحظور. فاصبر حتى تلقاني على الحوض، اصبر عن رد طلبك، وإذا كنت مأمورا لدى عامل من العمال فآثر نفسه دونك فأد الذي عليك، وانتظر واصبر بما لك حتى تلقاني على الحوض. فإنه لن يضيع، الذي يضيع في الدنيا لا يضيع في الآخرة. الذي فهمته أنا من هذا الحديث هو ما قلته: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعد، ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا يبينه ما كان من أمر أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: ألا تستعملني؟ قال: إنك لضعيف، إنك إيه؟ لضعيف، وأنا أحبك يا أبا ذر، وأحب لك ما أحب لنفسي، وأحب لك منتهى الشفقة منه عليه الصلاة والسلام. الباب الثاني عشر: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. تبدأ ظلم ولا لا؟ لكن ليس ظلما يؤدي إلى الكفر، فما دام الظلم لم يبلغ بصاحبه إلى الكفر فهو ظلم. هذا الظلم يوجب لهم السمع والطاعة، يوجب لهم السمع والطاعة. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ مش ده الحصل، مش ده الحصل في هذا الزمان؟ إذا كان الإمام النووي ده الحاصل في زمانه، وقد تكرر قبل أن نصل إلى زمان الإمام النووي في القرن السادس الهجري، فما بالكم بعده بتسعة قرون. قال: فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال: اسمعوا وأطيعوا. قال هنا أي قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يكون قال الأشعث، قال الأشعث. لماذا؟ لأن الأشعث سمع هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام في موطن آخر غير هذا الموطن، فيصح أن يكون هذا الكلام موقوفا ومرفوعا، وسيأتي معنا مرفوعا، ويصح أن يكون مرفوعا ويكون التقدير قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا. إذا أخذوا منا حقهم ولم يعطونا حقنا قال: اسمعوا لهم وأطيعوا، اسمعوا لهم وأطيعوا. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي جعل الله تعالى لكل واحد منكم حقا وجعل على كل واحد منكم واجبا، فأدوا الذي عليكم والذي لكم اصبروا حتى تلقوا رسول ربكم على الحوض. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن صوار المدائني، حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، وقال فجذبه الأشعث ابن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول هل إذا كان الإمام ظالما وغير عادل في حكمه فهل أبايعه أم لا؟ قلنا في الدرس الماضي أن البيعة تجب للإمام وإن كان فاسقا، أن البيعة تجب للإمام وإن كان فاسقا. وهل يجوز أن نطلق على حاكم بلد معين أنه خليفة في هذا البلد، وهل يجب علينا أن نبايعه؟ بلا شك أن هؤلاء يقومون مقام الولاة والسلاطين في الأصل أنهم معينون من قبل الخليفة ولا خليفة، فكان كل حاكم حاكم على بلده أو حاكم على بلده فحسب، وليست شروط الخلافة متحققة في أحد من هؤلاء جميعا. أما بيعة الخلافة، بيعة الخلافة فلا تصح لهؤلاء جميعا، لأنهم ليسوا خلفاء بل هم حكام، بل هم حكام. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم بالناس فخففوا فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هو صحيح. قال وإذا كان صحيحا فما بالنا لا نعمل به، لا سيما نحن ندعي بأننا متمسكون بالسنة، وجزاك الله خيرا. لا والله أنا شايف أنه الصلاة أكثر تخفيفا مما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التخفيف يا أخي الذي أمر بالتخفيف، الذي أمر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يصلي بالناس، فكان يصلي الفجر من 60 إلى 100 آية، لا أحد يصلي الآن من 60 إلى 100 آية إلا ما نذر. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بعد الفاتحة ب30 آية، يعني بحوالي 40. طبعا إحنا بنصلي الظهر والعصر بالكوثر والإخلاص، ده يلا ندرك الكوثر والإخلاص ورا الإمام. وإذا الواحد يعني دخل المسجد وصلى خلف إمام لا يعرفه وحسن به الظن، أو خاف على نفسه ألا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، بدأ بالكوثر احتياط عشان يدرك أي حاجة أي آية، بل منا من لا يدرك إتمام فاتحة الكتاب. ولو أنك قرأت الدعاء، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، يقينا لا تدرك شيئا، مش عايز أقول من الفاتحة، لا من القرآن بعد الفاتحة. فهل هذا هو التخفيف الذي تريده أنت، أم التخفيف الذي أراده النبي عليه السلام؟ وقد ورد أن أحدهم كان إذا سمع الأذان رجع إلى بيته، انطلق من عمله إلى بيته فتوضأ وصلى الصبح، صلى السنة، ثم أتى إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من عوالي المدينة وأطرافها، فأدرك معه تكبيرة، عفوا، أدرك معه الركعة الأولى. أليس هذا هو تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو. وكان يجعل العصر على النصف من الظهر، إذا كان ده 30 آية بدأ 15. وكان يصلي المغرب فيطيل في صلاة المغرب، حتى إنه صلى مرة بصورة الأعراف كاملة، صلى النبي بالمغرب بصورة، والأصل في صلاة المغرب التطويل، يعني المغرب أطول من صلاة الظهر، والنبي كان يصلي فيها بكبار أو طوال المفصل، يعني الصور الكبيرة التي تبدأ من قاف أو الأحقاف على خلاف بين العلماء في المفصل، فكان يقرأ في المغرب بالصورة أحيانا وبالصورتين أحيانا من طوال المفصل. إحنا بنعمل كده؟ طب خلي واحد دلوقتي يصلي بالأعراف، كل المسجد حتى السنية هيقوموا عليه، إيه ده إيه ده، مش النبي أمر بالتخفيف؟ ما هو الذي أمر بالتخفيف هو الذي صلى بهذه الصورة، وإن صلى بها مرة واحدة، وأنا ما صليت بها إلا مرة واحدة، فلما تنقمون علي؟ يقول هو النبي كان بيصلي بها كل يوم، طب وأنا صليت بها كل يوم، ده برضه ما حصلش إلا مرة واحدة. لكن لابد أن يتوجه اللوم والإنكار. لماذا؟ لأنهم لم يحفظوا من الدين إلا التخفيف، وما علموا مقدار التخفيف. صليت بالناس في بلد من البلدان بآية الكرسي وصورة الضحى صلاة المغرب. فقام الكل علي قومة رجل واحد ليس فيهم رجل رشيد ولا واحد دفع عني، الكل تهمني، فجابوا الأملة اللي فيهم. واحد موظف في القرية دي تقريبا مفيش فيها اللي هو موظف، وشايفين الراجل ده الراجل العالم بتاعهم، وما لا علاقة له بالدين، لكن ما دام موظف ومتعلم ومعاه إعدالية قديمة، لا يبقى ده بقى ايه، ده الأمل اللي في البلد كلها. وبعدين انا اضطررت ان انا اقف في المحكمة قدامه، المحكمة اللي عقدت ليها في المسجد، اضطررت ان انا اقف في صورة المتهم امامه. هو كان بيصلي في مسجد اخر امام، طبعا هو جه واحنا لسه بنصلي تلاقيه ولا حاجة، فقال له ايه اللي حصل؟ قلت له والله اللي حصل ان انا صليت بالناس دي بآية الكرسي، آية الكرسي وسورة الضحى. قال لا، انا اوافقك على سورة الضحى، انما آية الكرسي لا. قلت له ليه؟ قال لان الصلاة باطلة الا بثلاث ايات فاكثر، انما اقل من كده لا، ده آية الكرسي دي آية واحدة. قلت له انا كنت اعمل ايه؟ قال كنت تجمع عليها ايتين اخريين ولو من سورة الضحى. اي كلام واي تخريف، الواحد يقوم يضربه يقول له الشيخ يعني اتجنن ولا ايه الحكاية؟ ها؟ عندنا في البلد، وطبعا انا من البلد اللي انتم منها، كل واحد فينا من بلد، واللي اعرفه واحدة والخصال واحدة، في قيام الليل القيام قال، والضحى الله اكبر، والليل اذا سجد الله اكبر، سورة 8 آيات بثمان ركعات، والصلاة التقيلة بقى صلاة الوتر بكل والله احد والمعوذتين، دي الصلاة بقى التي لا تطاق لانها طويلة. اذا كانت الضحى كملت 8 ركعات، تيجي تكلمه يقول لك اه النبي امر بالتخفيف، كل واحد فاهم التخفيف على مزاجه. لا، اذا كان هناك نصوص ظاهرها التعارض فلا بد من حمل بعضها على البعض، ومن فهم بعضها من خلال مين؟ البعض الاخر. وسنة النبي العملية بينت ذلك كله. فاحنا يا اخي رغم ان احنا سنية ومتمسكين، الا ان احنا برضو ملتزمين بايه؟ ملتزمين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث معاذ بن جبل، كان معاذ امام قومه وكان يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أرجع إلى قومي فيصلي بهم وكان إمامهم، فصلى فأطال الصلاة، ففارقه رجل يسمى حرام ابن ملحان، فلما بلغ معاذ أن حراما فارقه قال والله إنه لمنافق، وإني سأرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والذي سبقه بالشكوى حرام، وهو أخو أم سليم أم أنس بن مالك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أفتان أنت؟ أنت بتفتن الناس في دينهم؟ أفتان أنت يا معاذ؟ صلي بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قال العلماء: هذا هو القدر المشروع في صلاة العشاء. القدر المشروع في صلاة مين؟ العشاء. لا يمنع الزيادة عن ذلك ولا الإقلال من ذلك، لكن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كانت هذا القدر، وكان يفعل ذلك ويأمر به عليه الصلاة والسلام. أذكر حضرتك بما يحدث الآن في أمريكا من حرائق في الغابات، الله تعالى يحرق أبدانهم وقلوبهم، وأكثر من 4,000 منزل وإخلاء كثير من المدن، وما يحدث في روسيا من فيضانات وموت العشرات وقتل كثير من الصينيين أيضا في فيضانات وتخريب المباني والكباري غير الخسائر المادية الكبيرة في هذه الدول الكبرى الثلاثة، تصديقا لقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتذكيرا لإخواني بألا يكف عن الدعاء على هذه الدول الكافرة الثلاثة الكبرى في العالم وغيرها من دول الكفر. أسأل الله تعالى أن يهلكهم جميعا.